السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن معرفة جوامع الأحكام وفوارقها من أهم العلوم وأكثرها فائدة وأعظمها نفعا، لهذا جمعت في رسالتي هذه ما تيسر من جوامع الأحكام وأصولها ومما تفترق فيه الأحكام لافتراق حكمها وعللها، وقسمتها قسمين: القسم الأول في ذكر ما تجتمع فيه الأحكام من الأصول والقواعد، وانتقيت القواعد المهمة والأصول الجامعة وشرحت كل واحدة منها شرحا يوضح معناها، ومثلت لها من الأمثلة التي تتفرع عنها ما تيسر. والقسم الثاني أتبعت ذلك بذكر الفوارق بين المسائل المشتبهة والأحكام المتقاربة وذكر التقاسيم المهمة. فأقول في القسم الأول مستعينا بالله راجيا منه الإعانة والتسهيل: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. هذا الأمر شامل لجميع الشريعة، لا يشد عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع وما تعلق بحقوق الله وحقوق عباده. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، إنني أحمد الله عز وجل ثانيا وأشكره أن من علينا بمثل هذه المجالس المباركة التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة ويذكرها الله عز وجل في من عنده. مجالس الذكر وطلب العلم والفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا خالصا لوجهه على وفق سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإنني بهذه المناسبة لا أدعو الله عز وجل لمن شارك في إقامة مثل هذه الدروس النافعة التي نفعها متعد، أدعو الله عز وجل أن يثيبه على عمله و أن يجزيه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وأدعو نفسي وإخواني جميعا أن نترسم مثل هذه الدروس المباركة وأن نتسلمها وأن نربي أنفسنا عليها، وألا تكون هذه الدروس دروس مؤقتة تنقطع في انقطاع مثل هذه الدورات، بل علينا أيها الأحبة أن نواظب على حضور حلق العلم وأن نجاهد أنفسنا عليها وأن نصبر أنفسنا على الطلب، فإنها من أجل العبادات وأفضل القربات. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. والكلام عن العلم وفضله معروف لدى الجميع، والنصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم متوافرة كثيرة، لكن أحب أن أزكي في نفسي وفي نفوسكم وأثير محبة طلب العلم وتصبير النفس عليه والمجاهدة والمراقبة. فإن الله عز وجل جعل المؤمنين فريقين: فريقا ينكر الجهاد في سبيل الله، وفريقا يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم ويأخذ سنته. فإذا رجعت الطائفة المجاهدة علمتها الطائفة التي جلست عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه وتعالى في سورة براءة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أيها الأحبة، وفي هذه الدروس إن شاء الله وبعون الله عز وجل سنقوم بشرح 60 قاعدة فقهية حضرها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي المتوفى 76,300,000. وكما ذكر رحمه الله فائدة دراسة علم القواعد أو القواعد الفقهية، فإن دراستها فيه فائدة لطالب العلم ومهم أيضا لطالب العلم. فمن أهمية دراسة القواعد الفقهية أنها تعين طالب العلم على حفظ وضبط ومعرفة كثير من المسائل المتشابهة، وكذلك أيضا من فوائد دراسة القواعد الفقهية أنها تكون لدى طالب العلم ملكة فقهية يستطيع من خلالها أن يستنبط الأحكام للوقائع المتجددة. وكذلك أيضا من الفوائد أنها تغني طالب العلم عن استحضار الدليل، فقد لا يحضر طالب العلم الدليل، فإذا كان متقنا لهذه القاعدة الفقهية حافظا لها إنه يستطيع أن يستدل بها، إذ إن هذه القواعد مأخوذة من الأدلة الشرعية. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هذه القواعد حررها نثرا ونظما، وعند شرحنا إن شاء الله للقاعدة نثرا سنذكرها من منظومته نظما. قال رحمه الله في مقدمة منظومته: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. ومن مميزات القواعد الفقهية أنها عمومية متجردة. القاعدة الفقهية كما سيأتينا إن شاء الله تشمل كثيرا من الفروع الفقهية، وكذلك أيضا هي في نفس الوقت متجردة، فليست مربوطة غالبا بمذهب معين أو بواقعة معينة. ومن فوائدها ومن مميزاتها أيضا أنها صيغة بعبارة سهلة ولفظ قليل، فقد لا يتجاوز القاعدة الواحدة كلمتين، مثل قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة أي ستأتينا إن شاء الله هذه القاعدة، وتحتها من الفروع ما الله به عليم. وقد لا يتجاوز ثلاث كلمات، مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير. أيها الأحبة، قبل أن نشرع في هذه القواعد التي حررها الشيخ رحمه الله، سنعرف بالقاعدة الفقهية ونذكر الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وكذلك أيضا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي. فالقاعدة أو القواعد الفقهية، القواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي أساس الشيء. والقواعد جمع قاعدة، والقاعدة في اللغة هي أساس الشيء. وتطلق القاعدة على القواعد الحسية، تطلق ويراد بها القواعد الحسية، وتطلق ويراد بها القواعد المعنوية. فمن القواعد الحسية قواعد البنيان، قواعد البيوت، وكما قال الله عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. فالمراد بالقواعد هنا القواعد الحسية. وتطلق القاعدة أيضا ويراد بها القاعدة المعنوية، مثل قواعد الفقه، قواعد الأصول، قواعد النحو إلى آخره. هذه قواعد معنوية. والفقه في اللغة الفهم أو الفهم الدقيق، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية بالاستدلال بالقوة، بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. يقول الفقه في اللغة الفهم أو الفهم الدقيق، وأما في الاصطلاح فهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. وقول العلماء رحمهم الله في تعريف الفقه قولهم فيه معرفة، لكي يشمل العلم ولكي يشمل الظن. فمن الأحكام الفقهية ما أخذت عن طريق النصوص القطعية، ومنها ما أخذ عن طريق الظن. وقولهم معرفة الأحكام الفقهية، قلنا معرفة لكي يشمل العلم والظن، معرفة الأحكام الشرعية لكي يخرج الأحكام العقلية والأحكام العادية، والأحكام الشرعية الفرعية لكي يخرج أصول الفقه بالاستدلال بالفعل، لأن يذكر الحكم ودليله حالا، أو بقوة قريبة حيث يستطيع العالم أن يبحث وأن ينظر في الحكم وأن ينظر في دليل، يعني يتمكن من المعرفة عن طريق البحث والاستنباط. فالاستدلال إما أن يكون بالفعل بأن يذكر الحكم ودليله مباشرة حالا، وإما أن تكون عنده الملكة التي يستطيع من خلالها أن يعرف الحكم ودليله. فأصبح الفقه في الاصطلاح ومعرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. أما القواعد الفقهية فهي في الاصطلاح حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها. تقول القواعد الفقهية حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته أو جزئياتها لتعرف أحكامها منها. وقول العلماء رحمهم الله في تعريف القاعدة الفقهية بأنها حكم أغلبي لكي يخرج القاعدة الأصولية، فإن القاعدة الأصولية حكم كلي لتعرف تنطبق على معظم جزئياتها، لتعرف أحكامها منها قوله لتعرف أحكامها منها، هذه ثمرة علم القواعد الفقهية. الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية من وجوه. الوجه الأول أن القاعدة الأصولية شاملة لكل الشريعة، فهي تشمل الفقه الأكبر والفقه الأصغر، لتشمل علم العقائد والتوحيد، وكذلك أيضا تشمل علم الفقه. ولذلك قاعدة النهي المطلق المجرد عن القرائن يقتضي التحريم والفساد، هذه القاعدة تكون في التوحيد وكذلك أيضا تكون في الفقه. القاعدة الأصولية قاعدة شاملة لكل الشريعة، أما القاعدة الفقهية فهي خاصة بعلم الفقه. فمثلا قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا كما سيأتينا إن شاء الله، قاعدة البدل يقوم مقام المبدل إلى آخره، هذه خاصة بعلم الفقه. قاعدة العادة محكمة، هذه خاصة بعلم الفقه. فالفرق الأول بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية أن القاعدة الأصولية شاملة لكل الشريعة، فقول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، لا تشركوا به شيئا هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على الإنسان أن يشرك بالله شيئا. فالقاعدة الأصولية نجد أنها تكون حتى في علم التوحيد والعقائد، أما القاعدة الفقهية فإنها خاصة بعلم الفقه. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القاعدة الكلية، أن القاعدة الأصولية قاعدة كلية، وأما بالنسبة للقاعدة الفقهية فهي قاعدة أغلبية، يعني لا تشمل جميع جزئياتها، أما القاعدة الأصولية فهي قاعدة كلية تشمل جميع جزئياتها. فمثلا كما ذكرنا من القواعد الأصولية قاعدة النهي يقتضي التحريم والفساد، كل نهي لا يستثنى من ذلك شيء إلا إذا قامت القرائن الصارفة لهذا النهي عن التحريم، كل نهي يقتضي الأصل في ذلك أن كل نهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، إلا إذا قام الدليل الصارف الذي يصرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة أو الفساد إلى عدم الفساد. مثلا قاعدة الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب والفورية، هذه قاعدة أصولية تشمل كل جزئياتها لا يشد منها شيء، أما القاعدة الفقهية كما أسلف فهي لا تشمل كل جزئياتها وإنما تشمل معظم جزئياتها، وسيأتينا إن شاء الله من خلال شرح القواعد ما يبين ذلك. الفرق الثالث أيها الأحبة أن القاعدة الفقهية، أن القاعدة الأصولية لا تعنى بما يتعلق بمقاصد الشريعة وبيان حكمها ومصالحها وأسرارها، أما بالنسبة للقاعدة الفقهية فإنها تعنى بهذا الجانب. ولذلك سيأتينا إن شاء الله أن أول قاعدة فقهية ذكرها الشيخ عبد الرحمن رحمه الله قاعدة المصالح، يعني أن الشارع لا يأمر إلا لما مصلحته خالصة أو راجحة إلى آخره. فالقاعدة الأصولية لا تعنى بما يتعلق بمقاصد الشريعة وأسرارها وبيان حكمها إلى آخره، وأما القواعد الفقهية فإنها تعنى بهذا الجانب كما سيأتينا إن شاء الله وسنبينه لأول قاعدة بإذن الله عز وجل. هذه ثلاثة فروق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. أما الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي فإن مسائل وفروع القاعدة الفقهية شاملة لأبواب الفقه، لكل أبواب الفقه أو لمعظم أبواب الفقه. القاعدة الفقهية فروعها ومسائلها شاملة لكل أبواب الفقه أو لمعظم أبواب الفقه. أما الضابط الفقهي فإن مسائله وفروعه خاص بباب من أبواب الفقه. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، هذه القاعدة تشمل العبادات وتشمل عقود المعاوضات وتشمل عقود التبرعات وتشمل عقود الأنكحة، شاملة. أما بالنسبة للضابط الفقهي فإن فروعه ومسائله خاص بباب من أبواب الفقه. فمثلا من الضوابط الفقهية ما صح بيعه صح وقته، هذا ضابط فقهي، يعني هذا ضابط فقهي لأنه خاص بأي شيء بباب من أبواب الفقه وهو باب ماذا؟ ها الوقت، يعني ما صح بيعه صح وقته، هذا الضابط بين لك الأشياء التي يصح وقتها. ما صح بيعه صح رهنه، هذا ضابط فقهي، الضابط فقهي فهو خاص بباب الرهن، يبين لك هذا الضابط ما هو الشيء الذي يصح رهنه. فلا يصح أن تقول بأن هذا قاعدة، لا، بل تقول بأن هذا ضابط فقهي لأنه خاص بباب من أبواب الفقه. كذلك أيضا ضابط أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما إهاب دبغ فقد طهر، هذا ضابط فقهي ولا يصح أن تقول بأنه قاعدة فقهية لأنه خاص بباب من أبواب الفقه وهو باب ثانية. يعني فأصبح أو اتضح لنا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أن مسائل وفروع القاعدة الفقهية هذه شاملة لكل أبواب الفقه أو لمعظم أبواب الفقه، وأن الضابط الفقهي فإن مسائله وفروعه خاص بباب من أبواب الفقه. قبل أن نبدأ بهذه القواعد التي حررها الشيخ رحمه الله نحب أيضا نذكر أو نلمح تلماحة عن بعض الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية. فالكتب التي ألفت في القواعد الفقهية وما يتعلق بالقواعد الفقهية يمكن أن نقسمها إلى أربع مجموعات. المجموعة الأولى ما يتعلق بكتب الأشباه والنظائر. يعني المجموعة الأولى ما يتعلق بكتب الأشباه والنظائر. وأول من ألف في هذا الفن هو البلخي مقاتل ابن سليمان البلخي المتوفى 50 و100 للهجرة، فألف فيما يتعلق بالأشباه والنظائر، يعني المسائل التي تتفق في بعض الأحكام وقد تفترق في أحكام أخرى. ثم بعد ذلك أيضا ألفت كتب أخرى بعد أن ألف مقاتل بن سليمان البلخي كتابه الأشباه والنظائر، ألفت كتب أخرى أيضا بالأشباه والنظائر مثل كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ومثل كتاب الأشباه والنظائر لابن عماد المصري، ومثل أيضا كتاب الأشباه والنظائر للسبكي، ومثل كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي، ومثل كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنبلي، ومثل أيضا كتاب الزركشي في القواعد الفقهية. وأيضا نحى هذا النحو طائفة من المتأخرين. هذا القسم الأول وهو ما يتعلق بكتب الأشباه والنظائر.
القسم الثاني الكتب التي حملت اسم القواعد، يعني حملت اسم القواعد لكن هذه الكتب خرجت عن المعنى الاصطلاحي الذي ذكره العلماء للقاعدة الفقهية. وقد ذكرنا المعنى الاصطلاحي للقاعدة الفقهية أنه حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتعرف أحكامها منها. فألفت كتب تحمل اسم القواعد لكنها خرجت عن هذا المعنى الاصطلاحي الذي ذكره العلماء رحمهم الله من قاعدة الفقهية. فمن ذلك كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي. كتاب القواعد لابن رجب الحنبلي عبارة عن تقسيمات وضوابط، يعني عبارة عن تقسيمات وضوابط فقهية في المذهب الحنبلي. ومن ذلك أيضا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ذلك أيضا قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام، ومثل مثل أيضا قواعد الونشريفي، يعني مثل قواعد الونشريفي. المجموعة الثالثة أو الصنف الثالث القواعد أو الكتب التي جمعت بين القواعد والأصول، يعني الكتب التي جمعت بين القواعد والأصول، وذلك مثل تأسيس النظر للدبوسي الحنبلي، وكذلك أيضا مثل تخريج الفروع على الأصول للإسنوي، ومثل أيضا تخريج الفروع على الأصول للزنجاني. القسم الرابع من أقسام الكتب التي ألفت في القواعد ما يتعلق بها كتب الفروق، يعني وهذه الكتب تعنى بتدوين الفروق بين الأحكام المتشابهة أو المتناظرة، وذلك مثل كتاب الفروق للقرافي، وكذلك أيضا مثل كتاب الفروق لابن سنيلة الحنبلي، وكذلك أيضا مثل كتاب الفروق لابن شريج الشافعي، وكذلك أيضا كتاب الفروق للجويني، وكذلك أيضا كتاب الفروق للكرابيسي إلى آخره. أيها الأحبة، هذه القواعد الستون كما سيأتينا أنها قواعد فقهية، ويأتينا أيضا أن الشيخ رحمه الله أدرج فيها بعض القواعد الأصولية وذكر فيها أيضا بعض الضوابط الفقهية. فهذه القواعد الستون ليست جميعا قواعد فقهية، وإنما خلال قراءة لهذه القواعد تبين لي أن فيها بعض الضوابط الفقهية التي سأشير إليها، وأيضا فيها بعض القواعد الأصولية. قال رحمه الله: القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. القاعدة الأولى: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عن مفسدته خالصة أو راجحة. وهذه القاعدة نظمها الشيخ رحمه الله بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. في منظومته منظومة القواعد الفقهية نظمها بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. قال: الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته. المصلحة على وزان مفعلة، وهي المنفعة إما دفعا وإما جلبا. المصلحة على وزان مفعلة وهي المنفعة إما جلبا وإما دفعا. وأما في الاصطلاح، المقصود المصلحة في الاصطلاح فهي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وأموالهم وعقولهم ونسلهم ودفع ما يفوت هذه الأصول أو يقل بها. يقول المصلحة في الاصطلاح نقول هي المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم وعقولهم وأموالهم ونفوسهم ونسلهم ودفع ما يقل بهذه الأصول, يعني ودفع ما يقل بهذه الأصول نعم أو يفوتها. قال الشارع لا يأمر المصلحة خالصة. مثال ما مصلحته خالصة مثل التوحيد, الشارع أمر بالتوحيد, التوحيد مصلحته خالصة. العدل مصلحته خالصة. الصدق مصلحته خالصة. بر الوالدين, صلة الرحم, حسن الخلق إلى آخره, هذه مصالح خالصة. قال أو راجحة, أيضا أمر بأشياء مصالحها راجحة لكنها ليست خالصة, مثل القصاص ومثل إقامة الحدود, رجم الزاني, قطع يد السارق, قتل القاتل, هذه فيها إتلاف للأنفس, القاتل يقتل في إتلاف لنفسه, السارق تقطع يده في إتلاف ليده, الزاني يرجم في إتلاف ليده, الجهاد في سبيل الله في إتلاف للأنفس والأموال إلى آخره. لكن لما كانت المصالح المرتبة على مثل هذه الأمور أعظم مما يحصل فيها من مفسدة أمر الشارع بها. فهذا مثال لما مصلحته خالصة. قال ولا ينهى إلا عن مفسدته. عما مفسدته, المفسدة هي نقيض المصلحة. وقال خالصة, المفسدة الخالصة مثل الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله عز وجل مفسدته خالصة, مثل الظلم, مثل الزنا, السرقة إلى آخره, هذه مفاسدها خالصة, مثل حقوق الوالدين, مثل قطيعة الرحم, مثل إساءة الخلق إلى آخره, هذه مفاسدها خالصة فنهى الشارع عنها. قال أو راجحة, مثال مفسد الذي مفسدته راجحة وإن كان فيه شيء من المصالح, قال الله عز وجل ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فذكر الله عز وجل أن في الخمر والميسر منافع وأن فيهما منفعة, لكن ذكر الله عز وجل أن الإثم المرتب على شرب الخمر والعمل بالميسر أعظم وأكبر من المصلحة الموجودة فيهما. ودليل هذه القاعدة كما أورد الشارح رحمه الله قول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وكذلك أيضا قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وكذلك أيضا قول الله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ومن تأمل أيها الأحبة مأمورات الشريعة ومنهياتها ذكرها كما ذكر الشارع رحمه الله أن الشارع لم يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة, ولم ينهى إلا عن مصلحته إلا عن مصلحته خالصة أو راجحة. فانظر إلى التوحيد, يعني وما فيه من المصالح العظيمة، نور القلب وانشراح الصدر وتوجه وتوحد القصد والتوجه وتحرير العقل من الخرافة ومن تحرير القلب من عبودية غير الله عز وجل، من عبودية المخلوق وعبودية الله عز وجل. وانظر أيضا إلى الصلاة وما رتب عليها من المصالح العظيمة، فهي قرة عين المؤمن وراحة نفسه وانشراح صدره، وما يحصل في هذه الصلاة العظيمة المصالح الكبيرة من اجتماع الناس وتلاقيهم وتآلف قلوبهم وتفقد بعضهم ببعض وسلام بعضهم على بعض، وما يسبق هذه الصلاة من التطهر والتزين والتجمل إلى آخره. وانظر أيضا إلى الزكاة وما يحصل فيها من المصالح العظيمة من تزكية النفس وتزكية المال وتزكية الفقير المعطى. وانظر أيضا إلى الصيام وما يحصل فيه من المصالح، وكذلك أيضا الحج، وفيه اجتماع المسلمين جميعا في مكان واحد، وفي ذلك حصول ترابطهم حصول ترابطهم وتآلفهم واتحادهم ونظر بعضهم في شؤون بعض إلى آخره. وانظر أيضا إلى سائر المعاملات، انظر إلى سائر المعاملات، إن الله عز وجل حل البيع وحرم الربا لما فيه من الظلم. كل ما يحتاجه الناس من المعاملات ما يتعلق بالبيوع، يتعلق بالرهن، بالشركات، بالضمان، بالكفالة إلى آخره، جاء الشارع بها. وما يتعلق بظلم الناس وضحهم حقوقهم، جاء الشارع بالنهي عنه، فنهى عن الغرر ونهى عن البيع المعيب، ونهى أيضا أن يبيع المسلم على بيع أخيه وأن يشتري على شرائه وأن يسوم على سومه إلى آخره. وانظر أيضا إلى النكاح وما فيه من المصائب العظيمة من المودة والرحمة وحفظ الأنساب والأعراض إلى آخره، ونهى عما مفسدته خالصة وهو الزنا لما في ذلك من ضياع الأنساب والأعراض إلى آخره. وانظر أيضا إلى المطاعم والمشارب، فالشارع أباح كل ما فيه منفعة ومصلحة ولم يحرم إلا شيئا فيه مضرة، فسائر الطيبات أحلها الله عز وجل، وما فيه مضرة ومصلحة حرمه الله عز وجل، فأباح سائر المشارب كالماء واللبن والعسل إلى آخره، وسائر المطاعم سائر اللحوم وسائر الخضروات والفواكه إلى آخره، وحرم ما فيه مضرة كالميتة وأكل القنزير وشرب الخمر إلى آخره لما في ذلك من المفاسد. أيها الأحبة، قبل أن ننتقل عن هذه القاعدة أحب أن أشير إلى أن الشريعة كما أشار المؤلف رحمه الله جاءت بما مصلحته خالصة وراجحة، فيشمل هذا المصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية. فالمصالح الثلاث في أقسامها جاءت الشريعة بها، فالمصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية كلها جاءت الشريعة بها. أما المصالح الحاجية فهي المتضمنة، يعني المصلحة المتضمنة لحفظ مقصود من المقاصد الخمسة التي اتفقت الشرائع على حفظها. والمصلحة الضرورية هي المصلحة المتضمنة لحفظ مقصود من المقاصد الضرورية التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها، وهي خمسة أشياء: حفظ الدين وحفظ المال وحفظ النسل وحفظ النفس وحفظ العقل. المصلحة الضرورية هي المتضمنة لحفظ مقصود من هذه المقاصد الخمسة التي جاءت واتفقت الشرائع عليها. فحفظ الدين، الشريعة جاءت بحفظ الدين، يعني الشريعة جاءت بحفظ الدين، أمرت بتحقيق التوحيد، يعني حفظ الدين يكون أولا بتحقيق التوحيد. تحقيق التوحيد يشمل ثلاثة أمور، يعني تحقيق التوحيد يشمل ثلاثة أمور: الأمر الأول ألا يأتي الإنسان بما يخرم أصل التوحيد وقاعدته وهو الشرك الأكبر. الأمر الثاني ألا يأتي الإنسان بما يفوت كمال التوحيد وهو الشرك الأصغر. الأمر الثالث مما يكون به تحقيق التوحيد ألا يأتي الإنسان بما يخدش التوحيد وينقصه وهو البدع والمعاصي. وليس المعنى أن الإنسان لا يعصي الله عز وجل، فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، لكن معنى أنه إذا عصى يتوب إلى الله عز وجل ويقلع ويستغفر الله عز وجل، أصبح تحقيق التوحيد يكون بهذه الأمور الثلاثة. الأول ألا يأتي بما ينافي أصله وأساسه والشرك الأكبر. الثاني ألا يأتي بما يفوت كمال التوحيد وهو الشرك الأكبر الشرك الأصغر. والقسم الثالث الأمر الثالث ألا يأتي بما ينقص التوحيد ويخدشه وهو سائر المعاصي والبدع. أيضا من حفظ التوحيد وجوب العمل به، يعني فالشارع أوجب العمل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. أيضا من حفظ التوحيد من حفظ الدين وجوب الجهاد لرفع رايته وللدفاع عنه. والجهاد كما ذكرت فيما سبق يكون بالسيف والسنان ويكون بالعلم والبيان، فبالعلم والبيان يكون جهاد المنافقين، وبالسيف والسنان يكون جهاد الكفار والمشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم جلس في المرحلة المكية 13 سنة يجاهد الناس بالعلم والبيان، وفي المرحلة المدنية شرع له أن يجاهد بالسيف والسنان. فهذا الأمر الثالث مما يكون به حفظ الدين. كذلك أيضا مما يكون به حفظ الدين الدعوة إليه ونشره بين الناس وتعليمه. كذلك أيضا حفظ النفس. الشريعة يعني من مصالحها ومن محاسنها جاءت بحفظ النفس، وحفظ النفس أيضا يشمل أمورا في الشريعة، يعني يشمل أمورا في الشريعة. أما الأمر الأول إن يكون به حفظ النفس فالشارع حرم الاعتداء على النفس، قال الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. بل إن الشارع حرم أن يشير المسلم إلى أخيه المسلم بالسلاح، يعني فتحريم الاعتداء على النفس هذا من حفظ النفس. كذلك أيضا أوجب القصاص في قتل النفس إذا كان عمدا، أوجب لولي المقتول أن يتخير بين القصاص وبين الدية. كذلك أيضا أوجب الدية في قتله خطأ أو شبه عمد، وأوجب أيضا الكفارة المغلظة في شبه العمد وفي الخطأ، هذا كله من حفظ النفس. كذلك أيضا حرم سائر الاعتداء على النفس. أما الأمر الثالث مما يكون به من حفظ الضروريات فهو حفظ العقل. فالشارع من مصالح الشريعة ومحاسنها أنها حفظت عقل المسلم، حرمت كل مشكل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كل مشكل خمر وأن كل خمر حرام. فكل مشكل من أي نوع كان، سواء كان من عصير العنب أو كان من غير عصير العنب، فإنه خمر لا يجوز. ومن حفظ الشريعة الأصل أنها رتبت العقوبة، عقوبة الجلد على من شرب نقطة واحدة ولو لم يذكر، ولو لم يذكر إذا تناول قطرة واحدة من خمر فإنه تترتب عليه العقوبة، يعني عقوبة الجلد. وكذلك أيضا من حفظ الشريعة الأصل أنها جعلت فيه دية كاملة، دية نفس كاملة. إذا احتد الإنسان على عقل شخص فإن الشارع أوجب في هذه في هذا الاعتداء إذا فوت عقلهم أوجب عليه أن يدفع نية من الإبل. وكذلك أيضا من حفظ الشريعة للعقل أن الشريعة جعلة الأخذة منار التكليف، وسيأتي إن شاء الله هذا ضمن القواعد التي يذكرها المؤلف رحمه الله. أما بالنسبة لحفظ النسل فالشريعة من محاسنها ومصالحها أمرت بالنكاح، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التبتر وقال تزوجوا الولود الوجود فإني مقاتل بكم الأمم يوم القيامة، وقال أما أنا فأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومن حفظ الشريعة للنسل ومن محاسنها أنها أمرت بتخفيف موال النكاح وتيسير النكاح، وهذا خلاف ما عليه كثير من الناس اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعظم الصداق أيسره، نعم أعظم الصداق بركة أيسره. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أعطى امرأة من أكفيه طعاما كانت حلال له. وقال عليه الصلاة والسلام لامرأة من الأنصار أرضيت من نفسك ومالك بن علي؟ وقال النبي عليه الصلاة والسلام لحيثها المخرج الصحيحين التمس ولو خاتم من حديد. فهذا فيه حفظ النسل. ثالثا أيضا مما يكون به حفظ النسل أن الشريعة أيضا رغب الشارع في كثرة الأولاد، ورغب أيضا في تزوج الودود الولود. ومن حفظ النسل رابعا حرم الزنا، يعني حرم الزنا ورتب على ذلك العقوبة المغلظة وهي الرجم إن كان محصنا والجلد إن كان غير محصنا غير محصن. بقي الخامس نظر إليه جاءت الشريعة بحفظها وهو حفظ المال. فالشريعة جاءت بحفظ المال، ومن الأمور التي يتبين بها حفظ الشريعة للمال أنها أمرت باكتساب المال والسعي في جمعه بطرقه المباحة. فقال النبي فقال الله عز وجل هو الذي جعلكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. وأيضا يقول أن الله عز وجل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فقال الله عز وجل وابتغوا من فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذلك أيضا من حفظ المال أنها أوجب أو رتبت العقوبة، عقوبة القطع، قطع السارق. إذا سرق الإنسان ربع دينار فإن عقوبته أن تقطع يده اليمنى. وكذلك أيضا من حفظ المال أن الشارع نهى عن إضاعته وتبذيره، فقال الله عز وجل ولا تبذر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال الله عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال في حديث المغيرة بن شعبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. ومن حفظ الشريعة المال أنها نهت عن إعطائه للسفهاء بل حجرت عليهم، فالمجنون محجور عليه والصغير محجور عليه والسفيه إذا سفه، وسيأتينا إن شاء الله ضابط الرشيد وضابط السفيه إذا حصل سفه للإنسان فإن الحاكم يحجر عليه. هذه الحدة المصالح الضرورية، وتبين لنا حسن الشريعة وكيف جاءت بحفظ هذه الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع عليها. أما بالنسبة لما يتعلق بالمصالح الحاجية فهي كل ما يفتقر إليه، يعني كل ما يفتقر أو كل ما يفتقر إليه لأجل السعة، كل ما يفتقر إليه لأجل السعة وعدمه يؤدي إلى الحرج والمشقة. المصالح الحاجية هي كل ما يفتقر إليه لأجل السعة وعدمه يؤدي إلى الحرج والمشقة. وهذا يظهر في العبادات ويظهر في عقود المعاوضات ويظهر في عقود التبرعات. فمثلا في العبادات جاءت الشريعة برخص السفر، يعني شرع الشارع للمسافر أن يقصر الصلاة وأن يجمع بين الصلاتين وأن يمسح ثلاث أيام بلياليها. وكذلك أيضا رخص المريض أن يفطر إذا كان يشق عليه الفطر، ورخص له أن يجمع بين الصلاتين. وكذلك أيضا في المعاملات رخص الشارع في كثير من العقود في عقد السلم. عقد السلم الأصل في عقد السلم أنه بيع معدوم، نعم بيع معدوم، مع ذلك لما كان عدم شرعيته يؤدي للحرج والمشقة شرعه الشارع. القرض، نعم صورة القرض أنه ربا النسيئة، لأنك تأخذ تعطي 100 ريال وتأخذ بعد شهر 100 ريال، هذا ربا النسيئة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل المثل يدا بيد. فصورة القرض أنه ربا نسيئة، لكن لما كانت حاجة الناس إليه رخص الشارع فيه. وكذلك أيضا كثيرا من البلوع التي لا يضطر إليها الإنسان، وكثير من الشركات والعقود، عقود الراهن والضمان إلى آخره، شرعها الشارع بما لأن شرعيتها هذا يؤدي إلى رفع الحرج والمشقة. أما بالنسبة للمصالح الأخيرة وهي المصالح التحسينية، فهي الأخذ بما يليق بمحاسن العادات ومكارم الأخلاق، وتجنب ما يعني وتجنب ما يأنفه العقل. تقول المصالح التحسينية الأخذ بما يليق من محاسن العادات ومكارم الأخلاق وتجنب ما يأنفه العقل. وهذا اللي تأملته أيضا يكون في عقود في العبادات، ويكون أيضا في عقود المعاوضات وفي التبرعات إلى آخره. فالشارع شرع سنن الفطرة، يعني شرع سنن الفطرة، فأمر الإنسان أن يقص من شاربه وأن يقلم أظفاره وأن يحلق عانته وأن ينتف إبطه إلى آخره، وهذا من المصالح والمحاسن، محاسن الشريعة. وكذلك أيضا شرع الشارع السواك، وكذلك أيضا شرع الشارع التجمل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا يستحب الطيب، ويستحب الإنسان يلبس أحسن ثيابه إذا ذهب إلى الجمعة أو ذهب إلى العيدين، وأنه طيب إلى آخره. واستحب أيضا صدقة التطوع والأذكار والخشوع إلى آخره. واستحب أيضا فيما يتعلق بالعبادات شرع الشارع التيسير على المعتد وإنظاره إلى آخره. وبهذا يتبين أن الشريعة أنها شريعة حكيمة، وأنها جاءت بمصالح العباد وبما يصلحهم، وعلينا أن نحمد الله عز وجل بذلك. وبهذا يتبين حكم الشريعة وأسرارها ومقاصدها ومصالحها. فنقف على هذه القاعدة إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله غدا بإذن الله عز وجل. وإن شاء الله نحب ما دام إن شاء الله الإخوان يعني وضعوا جوائز، إن شاء الله غدا إن شاء الله يكون فيه حفظ. بالنسبة لكما ذكرت الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن حرر هذه القواعد نثرا وسنتبعها نثرا، وأيضا نظمها عن منظومة 47 بيت، نظمها ب 47 بيت. وهذه الأبيات سهلة جدا، يعني حفظها سهلة جدا. وكما سمعتم البيت الأول قوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والزرع للقبائل، وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتقب الأدنى من المفاسد. وهكذا يعني عبارات سهلة جدا، يعني فعلى إن شاء الله نحفظها إن شاء الله، وتكون الجوائز التي يوزعها الإخوان إن شاء الله لحفظ هذه المنظومة. فغدا إن شاء الله يعني حفظ أربعة أبيات وخمس أبيات، يعني ما تنتهي هذه الدروس إلا وإنسان قد خرج بهذه المنظومة الجميلة الشيقة، ويكون حفظ هذه القواعد. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا هداة المهتدين، وأن يرزقنا علم الناس والعمل الصالح، إنه ولي ذلك القادر عليه. ما نعم فيها أسئلة؟ نعم أعطيها أسئلة. نعم.
قلتم حفظكم الله وبارك فيكم أن القواعد الفقهية لا تكون إلا في الفقه، ومثل الشارح المفسدة الخالصة بالشرك، فكيف يكون ذلك؟
نعم سؤال جيد، لكن ذكرنا أيها الأحبة أن ذكرنا الفروق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية، أن القاعدة الفقهية تعنى بأثار الشريعة ومقاصدها ومصالحها. فلما ذكر المصلحة نعم ذكر رحمه الله أن الشريعة مبنية على المصالح أتبع ذلك بالتوحيد، ولا يلزم من ذلك أن تكون القواعد الفقهية شاملة للتوحيد. ويأتينا إن شاء الله من القواعد الفقهية أنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر المتبوع. نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر المتبوع، ويثبت تابعا ما يثبت استقلالا. فالتوحيد هذا جاء تبعا، يعني كلام الشارع إنما مجرد مثال، لكن لا يلزم من ذلك نعم أن يكون أن يأخذ الحكم مستقل، يعني أن تكون القواعد الفقهية شاملة لعلم التوحيد.
يقول السائل: هل هذه القاعدة هي القاعدة التي تقول درء المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ لأن ما ذكرتموه من المنظومة يدل على ذلك، وهو قول الشيخ: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح.
لا لا، هذه القاعدة لا تشملها، لكن الذي يشملها البيت الآخر وهو قوله: وإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. وهذه يأتينا إن شاء الله، هذه قاعدة مستقلة تأتي بإذن الله.
يقول السائل: شخص قال علي الطلاق ألا أشرب الدخان، يقول: هل علي كفارة إذا شربته؟ وهل يعد هذا يمينا أم طلاقا؟
يعني هذه المسألة يعني أنا سأبين كلام أهل العلم رحمه الله. الحلف بالطلاق، يعني الحلف بالطلاق، الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يرون أن الإنسان إذا حلف بالطلاق ثم حنف فإنه يقع عليه الطلاق ولا ينظر إلى قصده. وانفرد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأئمة الأربعة. فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله انفرد في هذه المسألة وقال: ينظر إلى قصده، يعني ينظر إلى قصده. فإن كان قصد بحلفه بالطلاق هو أن يمتنع عن شرب الدخان ولا قصده أن يطلق زوجته، فإنه إذا شرب الدخان فإن زوجته لا تطلق، وإنما عليه كفارة يمين. وإذا كان قصده لا أنه إذا شرب الدخان أنه أن زوجته تطلق وأنه لا يريدها إلى آخره، فإنه يقع عليه الطلاق. وابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين أطال في هذه المسألة، يعني أطال في هذه المسألة، وذكر أيضا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وذكر أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتب في هذه المسألة ما يقرب من 1000 ورقة، يعني في تحرير هذه المسألة والاستدلال لها والمدافعة. لأن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما ذكرت انفرد عن الأئمة الأربعة في هذه المسألة، وذكر ابن القيم رحمه الله من الأدلة على ذلك في إعلام الموقعين، كما أنه ذكر العمومات فيها أيضا، ذكر بأن هذا فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا النذر الذي أمر الله عز وجل بالوفاء به إذا قصد الإنسان به الحس والمنع والتصديق والتكذيب لا يلزمه، وإنما عليه كفارة يمين. فيقول: النذر الذي أمر الشارع بالوفاء به إذا كان هذا حكم اليمين إذا قصد به الحس والمنع والتصديق والتكذيب، من باب أولى الطلاق المبغض لله عز وجل أن يكون إذا قصد به الحس والمنع والتصديق والتكذيب أن يكون يمينا. يعني لو أن الإنسان قال: إن لم أسافر اليوم إلى مكة فلله علي أن أصوم شهرا، نذر، قال: لله علي نذر أن أصوم شهرا، إن لم أسافر اليوم إلى مكة، ترك السفر. نعم، ما كان قصده هنا، قصده يحث نفسه على السفر فنذر أن يصوم شهرا. شيخ الإسلام يقول: يلزم كفارة يمين. المذاهب الأربعة يجب عليه أنه يصوم شهر كامل، ما دام أنه حلف يجب عليه يصوم شهر كامل. ونظير ذلك الطلاق، لو قال: إلا مسافر اليوم، نعم، فزوجتي طالق، يقصد حتى نفسه. فشيخ الإسلام يقول: إذا من مسافر عليه كفارة يمين. وتابع ابن القيم رحمه الله، والأئمة الأربعة يقولون تطلق عليه زوجته. وذكر ابن القيم رحمه الله أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جعلوا النذر الذي أمر الله عز وجل بوفائه وأثنى على المؤمنين به، جعله إذا قصد به الحث والمنع والتصديق والتكذيب أنه يأخذ حكم كفارة اليمين، فكذلك أيضا الطلاق من بعدها.
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.
مالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبعد، ايها الاحبه، فتقدم لنا في الدرس السابق ان ذكرنا مقدمه موجزه عن القواعد الفقهيه، وذكرنا في هذه المقدمه تعريف القاعدة الفقهية والفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية، وذكرنا أيضا الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي، وذكرنا أيضا شيئا من أهمية القواعد الفقهية وشيئا من مميزاتها وخصائصها، وأيضا ذكرنا شيئا من الكتب التي ألفت في القواعد الفقهية. ثم بعد ذلك شرحنا في تلك القواعد التي حررها فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر الشعبي رحمه الله، وهي 60 قاعدة، وذكرنا القاعدة الأولى وهي قاعدة المصلحة، وهي أن الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة، ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة. وتكلمنا حول هذه القاعدة، وذكرنا أن الشيخ رحمه الله ذكرها في منظومته بقوله: الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمنا الله وإياه: القاعدة الثانية: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذا أصل عظيم يتضمن عدة قواعد كما ذكره في الأصل. ومعنى الوسائل: الطرق التي يسلك منها إلى الشيء، والأمور التي تتوقف الأحكام عليها من لوازم وشروط. فإذا أمر الله ورسوله بشيء كان أمرا به، وبما لا يتم إلا به، وكان أمرا بالإتيان بجميع شروطه الشرعية والعادية والمعنوية والحسية.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله في هذه القاعدة: الوسائل لها أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم وطرق الحرام والمكروهات تابعة لها، ووسيلة المباح مباح، ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. هذه القاعدة أيها الأحبة تنقسم إلى قسمين أو ذات جانبين. الجانب الأول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والجانب الثاني أن توابع الأعمال ومتمماتها لها أحكام المقاصد. فهذه القاعدة تتضمن جانبين: الجانب الأول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الجانب الثاني أن توابع الأعمال ومتمماتها لها أحكام المقاصد، وهذا سنبينه بإذن الله عز وجل. قبل ذلك نشرح ألفاظ القاعدة. يقول رحمه الله: الوسائل لها أحكام المقاصد. الوسائل جمع وسيلة، وهي الطريقة التي يسلكها المكلف إلى الشيء. نقول الوسائل جمع وسيلة وهي الطريقة إلى الشيء. وأما المقاصد فهو جمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف
من فعل مأمور به أو منهي عنه. يقول وسائل جمع وسيلة، وهي الطريقة إلى الشيء أو الطريق إلى الشيء. وأما المقاصد فجمع مقصد، وهو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به أو ترك منهي عنه. ثم بعد ذلك قال فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب في اللغة اللازم، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشرع على سبيل اللزوم. نقول الواجب في اللغة اللازم، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشرع على سبيل اللزوم. وقال وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. السنة في اللغة الطريقة، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع لا على سبيل اللزوم. السنة في اللغة الطريقة، وأما في الاصطلاح فهو ما أمر به الشارع لا على سبيل اللزوم. وقال وطرق الحرام، الحرام في اللغة الممنوع، وأما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. والمكروهات، المكروه في اللغة المبغض، وأما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل اللزوم. فالحرام في اللغة الممنوع، وأما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع على سبيل اللزوم. وأما المكروه فهو في اللغة المبغض، وأما في الاصطلاح فهو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل اللزوم. والمباح في اللغة المأذون فيه، وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي بذلك. يقول المباح في اللغة المأذون فيه، وأما في الاصطلاح فهو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. هذه القاعدة كما أسلفت أيها الأحبة ذات جانبين، الجانب الأول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، والجانب الثاني أن توابع الأعمال ومسمماتها لها أحكام المقاصد. ودليل هذه القاعدة من ثم بعد ذلك المؤلف رحمه الله ذكر ما يكون شرحا لهذه القاعدة، تبين أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون، وما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، وما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه. فالشارع إذا أمر بشيء فإنه يأمر بهذا الشيء وبما لا يتم هذا الشيء إلا به. فمثلا أمر الشارع بالصلاة، فالأمر بالصلاة أمر بها وبسائر شروطها وأركانها. أمر بالوضوء، الأمر بالوضوء أمر به وبما لا يتم الوضوء إلا به. تحصيل الماء، لا يتم الوضوء إلا بتحصيل الماء، سواء كان ذلك عن طريق الطلب أو كان ذلك عن طريق الشراء، إما أن يحصله بأن يطلبه حتى يجده أو أن يشتريه. فالشارع لما أمرك بالوضوء أو أمرك بالغسل أمرك أيضا بأن تحصل الماء، وأمرك أيضا بأن تشتري الماء إذا لم تجده، يعني إذا تعثر عليك الماء ولم تجده إلا يباع بيعا فإن الشارع أمرك بأن تشتري هذا الماء. فحينئذ يقول شراء هذا الماء مأمورا به، وكذلك أيضا تحصيله إذا دخل عليك الوقت يكون مأمورا به. أيضا ستر العورة في الصلاة، الشارع اشترط عليك في الصلاة أن تستر عورتك، فستر العورة هذا مأمور به. ما لا يتم هذا المأمور إلا به فهو مأمور به. فقولك تشتري كسوة لكي تستر عورتك هذا أمر واجب، كما أن كونك تشتري ماء لكي تتوضأ به أو لكي تغتسل به هذا أمر واجب. يعني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. دخول الوقت هذا شرط من شروط الصلاة، تعلم أدلة الوقت هذا أمر واجب. لكي تعرف الوقت هذا أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا بد أن تعرف دخول الوقت، إما عن طريق تعلم العلامات الأفقية أو عن طريق الآلات أو غير ذلك. وكل مثل ذلك في سائر الأوامر والنواهي. في سائر الأوامر مثل الحج، الحج مفروض عليه، وسيلة الحج، الوسيلة إلى الحج حكم، تأخذ حكم الحج. فكون الإنسان إذا كان الإنسان ليس عنده ليس قريبا إلى مكة، فإنه يجب عليه أن يشتري الوسيلة أو أن يستأجر الوسيلة إذا كان مستطيعا التي توصله إلى مكة، وحينئذ يكون تحصيل هذه الوسيلة يكون مأمورا به ويكون واجبا تبعا لهذا الواجب. وذكرنا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا قاعدة أخرى، ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. والفرق بين الأمرين أن الواجب ما أوجبه الشارع عليك، لكن الوجوب يعني كونك تحصل الوجوب هذا ليس واجبا عليك. يعني لا يجب على الإنسان أن يكتسب حتى يحصل نصابا زكويا فتجب عليه الزكاة، هذا ليس واجب، ليس واجب على الإنسان. فما لا يتم الوجوب إلا به هذا ليس واجبا، لكن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فلا يجب على الإنسان أن يكتسب حتى يحصل نصابا زكويا فنقول تجب عليه الزكاة. كذلك أيضا إذا كان فقيرا لا يستطيع أن يحج لكونه فقيرا، لأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة، لا يجب على الإنسان أن يكتسب وأن يحترف حتى يحصل مالا يحج منه، فما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب. وقل مثل ذلك أيضا في المسنون، والسائل المسنون مسنونة، ما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. فمثلا تعلم العلم، الذهاب إلى تعلم العلم، المشي إلى تعلم العلم، هذا مسنون، كما أن تعلم العلم مسنون. كذلك أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، يعني إذا لم تتعين على الإنسان فإن الذهاب إلى هذه الدعوة هذا مسنون. كذلك أيضا السواك سنة، كون الإنسان يشتري سواكا لكي يتسوك به هذا الشراء نقول بأنه مسنون، فما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. كذلك أيضا حرام، ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، شرب الخمر حرام، شراء العنب لكي يعصره الإنسان خمرا هذا نقول بأنه حرام لأن ما لا يتم الحرام إلا به فهو حرام، النظر إلى النساء الأجنبيات هذا حرام، قول الإنسان يشتري آلة ينظر عن طريقها إلى النساء الأجنبيات هذا نقول بأن هذا الشراء حرام. كذلك أيضا المكروه، أكل البصل، أكل الكراد، أكل الثوم هذا مكروه، شراء البصل أو شراء الكراد أو الثوم لكي يأكله الإنسان نعم نقول بأن هذا مكروه، لأن ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه. هذا بالنسبة لما يتعلق بالشق الأول من القاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وذكرنا أن الوسيلة هي الطريقة إلى الشيء، وأن المقصد هو ما يقصده المكلف من فعل مأمور به أو منهي عنه. ودليل هذه القاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد الأدلة عليها كثيرة، يعني من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قبل ذلك قول الله عز وجل: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارها. الآثار التي تكتب يعني ما قدم الميت من الأعمال الصالحة، وكذلك أيضا آثاره تكتب. آثاره قال العلماء رحمهم الله هي نقل الأقدام في العبادات، فكون الإنسان ينقل قدمه في العبادة هذا وسيلة العبادة، فدل على أن وسيلة العبادة عبادة. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. فقول الإنسان يأتي لطلب العلم سواء تعين عليه أو لم يتعين عليه هذا عبادة، وآثاره للمجيء لطلب العلم هذه تكتب ويجازى عليها يوم القيامة. ومن الأدلة أيضا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فالعلم عبادة، وكون الإنسان يسلك هذا الطريق إلى هذا العلم يعني هذه عبادة من أسباب دخول الجنة، هذه العبادة من أسباب دخول الجنة. فدل ذلك على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. من الأدلة على ذلك حديث عبادة بن الصامت وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم ربا الفضل لأن ربا الفضل وسيلة إلى ربا النسيئة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أسامة بن زيد: إنما الربا في النسيئة. فحرم ربا الفضل لكونه وسيلة إلى ربا النسيئة. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالله عز وجل حرم قربان الربا، يعني حرم، لم يقل الله عز وجل ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، وفي هذا تحريم للزنا وتحريم لكل وسيلة تؤدي إلى الزنا. فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولهذا الشارع حرم النظر المحرم، حرم السماع المحرم، لنرى المرأة الأجنبية حرام، السماع الغنى حرام، أن يخلو الرجل بامرأة لا تحل له حرام، أن تسافر المرأة بلا محرم هذا حرام، أن تخرج المرأة متبرجة هذا حرام. هذه وسائل، لأن هذه الأشياء كلها وسائل إلى الزنا فحرمها الشارع. فدل هذا أيها الأحبة على ما ذكره الشيخ أن الوسائل لها أحكام المقاصد. وكما ذكر وسيلة الواجب واجبة، وسيلة المسنون مسنونة، وسيلة المكروه مكروهة، وسيلة الحرام حرام، وسيلة المباح مباح. كون الإنسان يأكل الطعام ويلبس الثوب ويشرب الشراب ويذهب للنزهة، كونه يشتري الثوب لكي يلبسه هذا مباح، لكن إذا قصد بذلك الاستعانة على طاعة الله عز وجل كان شراؤه طاعة ومشروعا يؤجر على ذلك. فوسيلة المباح مباح، ووسيلة المكروه مكروه كما ذكر. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بالقاعدة، بالجانب الأول لهذه القاعدة، وهي أن الوسائل لها أحكام المقاصد. الجانب الثاني ما يتعلق بهذه القاعدة أن توابع الأعمال ومتمماتها لها أيضا أحكام المقاصد، لها أحكام المقاصد. أنت جئت الآن لطلب العلم، مجيئك لطلب العلم هذا عبادة، طلب العلم عبادة، مجيئك عبادة، لأن مجيئك هذا وسيلة لهذه العبادة، فالوسيلة لا أحكام المقاصد. أيضا رجوعك الآن إلى البيت عبادة أخرى، فتوابع الأعمال لما كان الرجوع هذا تابع لهذه العبادة، أصبح الآن رجوعك إلى بيتك مرة أخرى هذه أيضا عبادة تؤجر عليها. قولك تذهب إلى الحج هذه عبادة، رجوعك من الحج هذه عبادة أخرى، كونك تذهب إلى عياية المريض هذه عبادة، إلى صلاة الجنازة هذه عبادة، رجوعك لأن هذه تابعة، نعم تابعة، هذه عبادة. ولهذا ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال أبي بن كعب: كان رجل من الأنصار لا تخطئه صلاة، يعني صلاة الجماعة لا تخطئه، فقيل له، وكان بعيد الدار، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء والرمضاء؟ فقال هذا الرجل: إني لا أحب أن يكون بيتي بجنب المسجد أو داري بجنب المسجد، إني أريد أن يكتب ممشاي ورجوعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله ذلك كله له. فدل هذا الحديث على أن رجوع الإنسان إلى بيته عبادة يؤجر عليها إذا خرج إلى عباده. فقوله إني أريد أن يكتب لي ممشاي المسجد ورجوعي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الله ذلك له كله، هذا يدل على أن الرجوع عبادة. ومما يدل على ذلك أيضا حديث جابر في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد خالف الطريق، ذهب من طريق ورجع من طريق آخر، وكذلك أيضا خالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في دخوله عرفات، وخالف النبي صلى الله عليه وسلم الطريق في دخوله مكة، فإنه دخل عليه الصلاة والسلام من الثنية العليا كدا، وخرج من الثنية السفلى كدا. فمخالفة النبي عليه الصلاة والسلام للطريق في الحج وفي صلاة العيد هذا يدلك على ما ذكره الشيخ رحمه الله بقوله ويتفرع عليها أن توابع الأعمال ومكملاتها تابعة لها. نعم تابعة لها. نعم. وهذه القاعدة أشار إليها الشيخ رحمه الله في منظومته بقوله وسائل الأمور كالمقاصد، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد، وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. الشيخ رحمه الله في شرح القاعدة ذكر تفريعات، من هذه التفريعات ذكر العلم، وأن العلم من الوسائل، من الوسائل لتصحيح العبادات والمعاملات. وذكر أيضا من هذه الفروع التي ذكر أيضا الشيخ رحمه الله الحيل وحكم الحيل. وبهذا نفهم أن الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل يتوصل بها إلى إحقاق حق فهي حيل صحيحة وقد تكون مشروعة، وحيل يتوصل بها إلى باطل فإنها حيل باطلة وقد تكون محرمة وقد تكون مكروهة. ثم قال رحمه الله القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. المشقة في اللغة غلبة العداوة والخلاف. المشقة في اللغة تطلق على معاني منها غلبة العداوة والخلاف، كما قال الله عز وجل وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، وأيضا تطلق ويراد بها السفر البعيد، كما قال الله عز وجل ولكن بعدت عليهم الشقة، وقال المشقة تجلب التيسير. التيسير المراد به اليسر والسهولة واللين، اليسر والسهولة واللين. وهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي إحدى القواعد الخمس الكبرى، إحدى القواعد الفقهية الخمس الكبرى. ومعنى هذه القاعدة ظاهر، أنه كلما وجد المشقة كلما خفف الشارع وسهل، يعني كلما وجد المشقة كلما خفف الشارع وسهل في أمور الأحكام، وسواء ذلك سواء كان ذلك فيما يتعلق بالعبادات أو كان ذلك فيما يتعلق بعقود المعاوضات والتبرعات والأنكحة والقصاص والحدود. ودليل هذه القاعدة يدل عليها من الكتاب والسنة وكذلك أيضا الإجماع. أما الكتاب فقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. في صحيح مسلم قال الله عز وجل قد فعلت. ومن أدلة على ذلك أيضا قول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا من أدلة قول الله عز وجل ما جعل الله عليكم في الدين من حرج, أو ما جعل الله عليكم في ما جعل عليكم في الدين من حرج. قول الله عز وجل ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأيضا من الأدلة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وأيضا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما إلى اليمن قال النبي صلى الله عليه وسلم يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا. وأيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت للحنيفية السمحة على أنه حسن. والإجماع قائم على هذه القاعدة. واعلم أن المشقة تنقسم إلى قسمين. يعني اعلم أن المشقة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مشقة خارجة عن العادة, فهذه لا يكلف الشارع بها. مشقة خارجة عن العادة, نعم, هذه لا يكلف الشارع بها. فالشارع لا يكلف بالمشقة التي لا يعتادها الإنسان وتفسد عليه تصرفاته وتعطله عن النافع من أعماله. فالمشقة الخارجة عن العادة هذه لا يكلف الشارع بها, ولذلك لم يكلف الشارع بالوصال في الصيام, وكذلك أيضا لم يكلف الشارع بإخراج جميع المال في الزكاة, ولم يكلف الشارع أيضا بركعات كثيرة فيما يتعلق بالصلاة, ولم يكلف الشارع الحج كل عام, وإنما جعله في العمر مرة واحدة. فالمشقة الخارجة عن المعتاد هذه لا يكلف الشارع بها. القسم الثاني من أقسام المشقة مشقة لا تخرج عن المعتاد, يعني فيه مشقة لكن هذه المشقة ليست خارجة عن المعتاد, فهذه كلف الشارع بها. فالشارع كلف بالقيام لصلاة الفجر, مع أن الإنسان يقوم في قيام لصلاة الفجر يجد في ذلك مشقة. وكلف أيضا بالغسل في أيام البرد, وكلف أيضا بالوضوء في البرد, وكلف أيضا بالصوم في شدة الحر, وأيضا شرع الحدود وإقامة القصاص. مع أن إقامة الحدود والقصاص قتل القاتل إلى آخره فيه مشقة, لكنها مشقة معتادة فكلف الشارع بها. وكلف أيضا بالحج ولو من مكان بعيد إلى آخره. فهذه المشقة المعتادة هذه كلف الشارع بها. المؤلف رحمه الله المشقة تجلب التيسير. متى تجلب المشقة التيسير؟ يقول العلماء رحمهم الله ذكروا أسباب التيسير وأسباب التخفيف في الشريعة, وسأذكرها بنوع من الإجمال والإيجاز. فالسبب الأول من أسباب التخفيف والتيسير النسيان. يعني السبب الأول من أسباب التخفيف والتيسير النسيان. والنسيان في اللغة الغفلة, وأما في الاصطلاح فهو الغفلة عن الشيء وعدم تذكره. يقول في الاصطلاح الغفلة عن الشيء وعدم تذكره. بعض العلماء فرق جعل الناس هو الساهي, وبعض العلماء فرق بين الناس والساهي فقال بأن الناس إذا ذكرته تذكر, وأما الساهي فإذا ذكرته لا يتذكر. والدليل على أن النسيان من أسباب التخفيف قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, وفي صحيح مسلم قال الله قد فعلت. واعلم ان النسيان كحكم تكليفي سبب للتخفيف، بمعنى ان الانسان اذا نسي وصلى بلا وضوء، او نسي وصلى وهو متلبس بالنجاسه، او حصل له سهو واتلف مال الغير، فنقول كحكم تكليفي انه لا يعتبر، نعم انه لا يعتبر. النسيان بما يتعلق بالحكم التكليفي نقول بانه لا يعتبر. النسيان فيما يتعلق بالحكم الوضعي، نعم بالحكم الوضعي، نقول ينقسم الى قسمين.